تناول سماحة الإمام الخامنئي بحث رواية القصص للأطفال وأضاء على أهمية ذلك، وها هو يستكمل كلامه بالقول:
من الأمور الرائجة بين الأوروبيين التي تفهم من القرائن والتي للأسف ليست رائجة في بلادنا هي أن الأمهات مثلا أو الكبار يقرؤون لأطفالهم كتبا من وقت لآخر، أو يجلس شخصان أو ثلاثة أشخاص فيقرأ أحدهم كتابا للبقية. فهذه الأعمال ليست شائعة هنا، قد يجلس الجميع يطالع كل منهم كتابا إن كانوا من محبي المطالعة والكتب. أما أن تجلس الأم أو الأب فيفتح أحدهما كتابا ويقرأ بصوت عال في حين يسمع الأطفال، فهذا الأمر في الظاهر معروف عندهم، أما هنا فغير مألوف. رسخوا عادة المطالعة بين الناس، الأمر الذي سمعت أن الأوروبيين يقومون به في بيوتهم، فأن تقرأ الأم كتابا لطفلها قبل النوم، نحن ليس لدينا هذه العادة على الإطلاق. طبعا كانت رائجة قديما في بعض الأسر، في بيت والدي كان هناك من يجلس ويقرأ كتابا لآخر، كان يحدث هذا الأمر سنوات سواء للصغار أم للكبار، لكن هذا الأمر ليس شائعا في هذه الأيام بين الناس. فلنعود أطفالنا أيضا منذ عهد الطفولة الأولى قراءة الكتب، فعندما يريدون الخلود إلى النوم مثلا يقرؤون كتابا ثم ينامون. فليخصصوا حتما قسما من أيام العطل أو أيام الجمعة مثلا حيث يلعبون فيها للكتاب، وفي أيام الصيف التي يعطل فيها الأولاد والشباب فليقرأوا الكتب حتما، وليحددوا كتبا يقرؤونها وينهونها. على وزارة التعليم والتربية دراسة هذا الأمر لترى ما يمكن فعله. افرضوا مثلا أن توضع بدل ساعة الإنشاء ساعة للمطالعة حتى يتعرف التلاميذ إلى ثقافة المطالعة، سواء أقرأوا بأنفسهم أم قرأ المعلم لهم أم قرأ أحد التلاميذ واستمع الآخرون. لا بأس بهذا الاقتراح برأيي، طبعا ينبغي دراسة هذا الأمر ومدنا بالتقارير، فإذا ما لوحظ نجاحه في المدارس يقر مثل هذا الاقتراح فتخصص في المدارس ساعة للمطالعة، لربما كان هذا الأمر مؤثرا.
وفي إشارة إلى إنتاج كتب فلسفية للصغار يقول سماحته:
هناك مسألة وهي إنتاج الكتب الفلسفية للصغار كما يفعل الغربيون اليوم. قبل سنتين أو ثلاث جاءوني بكتاب نظرت فيه فإذا بي أراه كتابا فلسفيا من أوله لكن للصغار. هذا الكتاب كتاب جميل في الفلسفة، لا أذكر اسمه حاليا لكنه موجود في مكتبتي بين كتبي، وعلى ما يبدو أن كاتبا أمريكيا قد ألفه. نحن بحاجة إلى مثل هذه الكتب، أذهان أطفالنا تصبح فلسفية شيئا فشيئا. من حسن الحظ أن حركة المجتمع والنظام أدت إلى عقلنة الأذهان. شبابنا حقيقة يسألون ويتساءلون، وينبغي عد هذه التساؤلات المتزايدة مباركة، لكننا يجب أن نمتلك الإجابة. حس التساؤل يتزايد وينتقل أيضا إلى الأجيال الأصغر. نقطة أخرى هي أنه لو كنا بصدد التكامل على صعيدنا الفردي من حيث الفكر والخبرة والذائقة والفن، فيجب أن نعمق ارتباطنا بالكتاب أكثر. فالكتاب حصيلة نتاج فكر ورؤية وذائقة وفن، هو حصيلة نتاجات إنسان أو مجموعة من الناس، وعلينا أن نغتنم بقوة فرص الاستفادة من نتاج أفكار البشر. إنما يقدمه لنا الكتاب هدية، هذه هي هدية الكتاب إلينا. لهذا فإن الكتاب يعد ظاهرة ووجودا قيمة، وهكذا كان دوما وسيبقى كذلك في المستقبل، لهذا عليكم أن تهتموا بالكتاب. كان من الرائج فيما مضى من الزمان أن ينبري أشخاص من التجار المؤمنين كالسيد كوشان بور، فيطبع كتابا ويوزعه على الطلاب مجانا، لكن الآن لا يعمل بهذه السنة، أو أنه قل العمل بها. وبما أنه أصبح من المعلوم أن الكتاب شيء هام جدا، فينبغي أن يطبع، ومهما بلغت نفقة طباعته، ينبغي أن تجعل من الصدقات الجارية. أنتم المثقفين والمطلعين على أهمية هذا العمل، روجوا هذه المسألة، إذا ترسخت مسألة المطالعة فسوف يتحقق هذا الأمر. لا ينبغي لمسائل من قبيل المال والميزانية أن تقف عائقا أمام العمل الثقافي، أي ألا نجعل النقائص والحاجات الثقافية في رتبة كسر الموازنة، وألا نضعها في آخر اللائحة بل في أولها، إن لم نقل في المرتبة الأولى. إذا تأملنا جيدا فهذا الأمر سوف يعود بالنفع الاقتصادي على البلد، أي بفضل توجيهنا للميزانيات والإمكانات الكبرى نحو الأعمال الثقافية، ولا سيما ثقافة التعليم، فإن البلد لن يتضرر، لأن هذا الأمر نفسه سيولد الإمكانات لمستقبل البلد. ينبغي تسهيل الأمور ليتمكن الناس من شراء الكتب. في النهاية ينبغي أن تمنح المساعدات لمن هم من أهل مطالعة الكتب حتى يمكنهم الحصول عليها.
وفي دعوة لإقامة المسابقات للمطالعة في المدارس وتوجيه الناس نحو المطالعة يقول القائد:
أقيموا مسابقات للمطالعة في المدارس وفي المدن وعلى مستوى البلد عامة، وبعد ذلك فلتبث مراسم هذه المباراة في التلفاز كما يفعل في مباريات الشعر. مؤخرا وقبل أشهر عدة عرضت مباراة في الشعر عبر التلفاز، وكانت أيضا مباراة جيدة جدا.
لقد شاهدت حلقات عدة منها، استغرقت الحلقة 20 دقيقة، ربما نصف ساعة، والظاهر أن هذه المسابقة قد أقيمت في مدينة سمنان. كان هناك أطفال قد حفظوا الكثير من الشعر. هذا العمل يروج الشعر، ويمكن فعله أيضا في مورد المطالعة. فلتطلق مباراة على مستوى البلاد جميعها، بعدها فلتقم المراسم في الإذاعة والتلفزيون للفائزين في هذه المباراة، وليأتوا ويعرضوا هذا الأمر ويقدموه بطريقة ما، ولتوجه الأسئلة إلى المتبارين وتقدم الجوائز للفائزين. ينبغي أيضا أن تكون هناك وسائل من أجل توجيه الناس إلى المطالعة. لقد طرح أحد السادة اليوم أنه إذا كان عندنا معرض دائم أو أسبوع للمطالعة، بحيث تعين في هذا الأسبوع جوائز محددة للأشخاص الذين يقرؤون عددا من الكتب، فهو أمر جيد. ينبغي أن يكون عندنا أمور من هذا القبيل ليتشوق الناس إلى المطالعة قدر الإمكان إن شاء الله. لو علمت أنني إذا تكلمت كل يوم مدة ساعة وكانت نتيجة ذلك أن يصبح الناس من المطالعين، فإنني مستعد لأتكلم كل يوم ساعة ونصف الساعة. إذا كانت القضية تحل بهذا الشكل فلا بأس. نعم، يجب علينا أن نبين للناس، وأتحدث أنا أيضا وأبين، لكن هناك أشياء لا تتحقق بالكلام وحسب. من خاصية المعلومات أن الطرف المقابل يفهمها من المرة الأولى، فلا يحتاج بعدها إلى التكرار ثانية وثالثة ومرة عاشرة. يمكن أن يكون التكرار مملا، لكن الأخلاق والطبائع والعادات والسلوكيات ليست كذلك. فعندما تكون في المرء عادة سيئة، لا يكفي أن نقول له: يا فلان، هذه العادة سيئة، أو لا تقم بهذا العمل، أو افعل هذا الأمر بهذا الفعل. أن نذكره مرة واحدة ونقول لقد حذرناك وانتهى تكليفنا. كلا، المسألة ليست كذلك. هذا يتطلب القول والتكرار والتذكير والتنبيه بطرائق متعددة، والإلفات من جهات عدة، وتطويقه من خلال الفكر حتى يقلع عن عادة أو يتعود أخرى.